أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل فرد اللي يريد يفهم، وإحنا في مجال فهم النص، اللي يريد يفهم النص إنما له شيء من الاعتبارات في ذلك، لأجل يعني لكي يضعها كقبليات في فهم للنص. وذكرنا من ضمن ما ذكرنا أنه ماكو إنسان، ماكو باحث ينطلق من فراغ أو ينطلق من الصفر، لابد من قبليات يعتمد عليها في عملية الفهم. وهذا الكلام اللي احنا نتحدث به بالحقيقة ليس في فهم النص فقط، وإنما حتى في فهم الواقع. يعني الإنسان ليس باستطاعته أن يتخلى عن القبليات بأي شكل من الأشكال، وإنما هو الذهن البشري مركب من جملة قبليات تساعده في عملية الفهم للموضوعات الخارجية، سواء كانت هذه الموضوعات الخارجية نعبر عنها عن وقائع أو نعبر عنها عن نص مكتوب، لا يفرق في هذه الناحية، هذا موضوع وذاك موضوع. المهم أن هناك قبليات هي اللي توجه الفكر البشري أو توجه الإنسان في فهمها، لكن هذه القبليات أو نسميها الاعتبارات، اعتبارات قبلية، بعض من عندها مشتركة عند البشر كلهم ما يعني كلهم مشتركين في استخدامها، والبعض من عندها خاصة، يعني قد يستخدمها فريق ما ويمتنع عن استخدامها فريق آخر. المشتركة على سبيل المثال إنه الإنسان حتى يفكر ويستنتج ويأخذ معلومات لا يمكن أن يستغني عن مبادئ معينة مثل مبدأ السببية، ليس باستطاعته أن يستغني عن هذا المبدأ، أو ليس باستطاعته أيضا أن يستغني مثلا عن مبدأ عدم التناقض. هذه اعتبارات تعتبر اعتبارات عامة مشتركة ليس بالإمكان الاستغناء عنها. وهناك أيضا ذكرنا بعض القضايا اللي تعتبر عامة كل البشر يعني يعتقدون بها، وهي مسلمات قبلية بالحقيقة. يعني عند الإنسان عنده نوعين من المعرفة، معرفة قبلية ومعرفة بعدية. هنا قبلية يعني قبل وبعد، قبل ماذا وبعد ماذا، هذا تعتمد على الموضوع. إذا موضوعنا مثلا واقعي عن الواقع والتجربة وشيء، فمعناها قبل التجربة وبعد التجربة، لأن التجربة تبدك معرفة، فتارة يكون عندك معرفة قبل التجربة مثل مبدأ السببية أنت ما تقدر تنتزع من التجربة، وإنما هو سابق للتجربة على الأقل وجهة نظر يعني معينة، لا نقول لأنه يوجد عليه اختلاف. المسلمات نوعين، المسلمات نوعين مثل ما ذكرنا، نوع أنه قد تتخذه هو مسلمة بس بعد شنو، بعد جانب بعدي، يعني بالأساس قد تكون هي معرفة بعدية بس ثم صارت عندك فد أساس معين تبني عليها فصارت مسلمة، لكن في الغالب المقصود من عندها هي القبليات، يعني اللي هي قبل التجربة إذا كان بالواقع الموضوعي. وإذا كنا احنا نتحدث عن النص والعلاقة مع النص فمعناها قبل فهم النص، يعني لما تجي للنص وتريد تفهمه يستحيل عليك أن تتجه للنص وانت خالي الذهن إطلاقا، ما عندك أي قضية من القضايا، يستحيل. عندك بعض القبليات معينة هذه اللي تسهل لك عملية أنه الفهم. هسه تقول لي مثل، بشكل عام راح أذكر أنه شيء من المشترك مو بشكل خاص، لأنه أكو بعض الشغلات تعتبر خاصة عند مثل الفلاسفة عندهم منظومة خاصة، هو من يدخل للنص هو جايب المنظومة كلها مالته بالبداية حتى يفهم النص معين طبقا للمنظومة مالته. بس نتكلم أنه بشكل عام، مثلا أقول لك فرضا لما تجي للنص أنت عندك مسبقا قضية مؤمن بها على أن هذا النص ينبغي عليك أن تتعامل معه أو تفهمه بطريقة العرفية أو بطريقة اللغوية، يعني ما تحاول تجي بطريقة على أنه هذا النص اللي أمامك هو عبارة عن ألغاز ورموز وما إلى ذلك، تقول بما أنه هو دي يقول بكذا كذا كذا ومعنى بالعرف أو باللغة أنه هاي الكلمة معناها كذا وهذا معناها كذا، فإذا أنا فهمه بهالشكل تأخذ بهذا الظاهر. فهذا الظهور، ظهور النص بالنسبة إليك، هذا من البداية أنه أنت تعتبره كقضية أولية أنه تأسس عليه معرفتك للنص. حجية الظهور مثلا يأخذها، بينما البعض قد لا يأخذ بحجية الظهور، يقول لك أنا على أساس أنه أخذ بهذه الحجية، مع اختلافات أنه موجود يعني عند العلماء في هذه المسألة. مثلا تيجي افترض على الباطنية، على الصوفية، هذه ممكن ربما أنه زيها لاعتبار، يقول لك لا، هذا اللي أنت تشوفه بهالشكل مو هو هذا المقصود، مو هذا المعنى. فأنت لما تجي للنص بالنتيجة لابد عندك بعض القوالب الأساسية اللي تعتمد عليها حتى تجي أنه تفهم النص. وكذلك في معاملتنا في فهمنا بالنسبة للوقائع الخارجية، يعني الذهن مالتك ما يجي أنه فارغ حتى يفهم، وإلا ليس باستطاعتي أن يفهم شيء. مثلا أنت عندك بالأساس أنه مبدأ السببية اللي يخليك، ومبدأ عدم التناقض اللي يخليك هذه الواقع لما تجي إلى ذهنك تشعر بها أنه لا تحمل تناقض وتشعر بها أنه إلها، فالسبب هاي الصورة اللي في ذهنك من سببها فتفسرها على أنه أكو شيء خارجي، يعني هي مو بذهنك بالأساس وإنما هي لها واقع موضوعي خارجي بهذه الصورة. فهذه اللي نعتبرها أنه قبليات بهالشكل. البعديات هي مثلا إذا كنا في مجالات فهم الواقع أو فهم العالم الخارجي، يعني البعديات مثلا بعد التجربة بعد الحس فتسمى بعديات في قبال القبليات. وإذا موضوعنا النص نفسه فلنقول أنه قبلي وبعدي، يعني قبل فهم النص وبعد فهم النص، لأنه بعد فهم النص بالنتيجة راح تجيك معلومات جديدة، لولا نص ما عندك هذه المعلومات كنتيجة نهائية. إنه الفكر الديني كبقية مثل ما ذكرنا في مجالات العلوم في مجالات الأفكار، أنت ما عندك طريقة واحدة للفهم، أن عندك ممكن يكون مجموعة طرق للفهم. طبعا في داخل الفكر الديني هناك مذاهب متعددة، هناك تيارات متعددة، تيارات دينية، والاختلاف بين هذه التيارات تارة في قضايا الأصول وتارة في قضايا الفروع. يعني على مستوى العقائد تلقى أكو مذاهب مختلفة، عندك أشاعرة وعندك معتزلة وعندك مثلا زيدية وعندك إثنا عشرية وما إلى ذلك من الفرق اللي موجودة الدنيا كثيرة جدا، وكل فرقة ممكن أيضا أن تنقسم. وعندك أيضا في مجالات الفروع اللي مثلا على سبيل المثال مثلا الفقه، عندك أيضا تيارات فقهية، عندك المذهب الحنفي والحنبلي والإمام إثنا عشر وبقية المذاهب الأخرى اللي بعض يقول أنه ظهرت خلال فترة القرنين الأولين الأول والثاني للهجرة، ظهرت حوالي ما يقارب 20 مدرسة فقهية أو 20 مذهب فقهي. فموجود عندك مذاهب متعددة سواء على مستوى العقائد على مستوى الأصول أو على مستوى الفروع. هذا الاختلاف اللي موجود بالنتيجة بالرؤى، يعني أنه المنظار اللي موجود في فرقة معينة هو غير المنظار اللي موجود في فرقة أخرى في مذهب غير الآخر. احنا بدراستنا او ببحثنا بالنسبة لهذه المذاهب المختلفة احنا نجد امامنا انه مذاهب، ونجد ايضا امامنا يعني سواء على مستوى الاصول او الفروع، ونجد امامنا ايضا انه مو فقط مذاهب وانما علوم ايضا. يعني عندك ايضا انه مثلا علم الفقه، وعندك علم الكلام، وعندك علم الفلسفة، وعندك علم التصوف، عندك علم التفسير، عندك علم الحديث، علم اللغة وما الى ذلك، مختلف العلوم ايضا. حتى الشعوبات اللي موجودة في داخل الفكر الديني بالحقيقة تارة ندرسها بدراسة مفصلية بالتفاصيل، المذهب الفلاني يقول كذا وفي قبال المذهب الآخر يقول كذا، هذه طريقة من الطرق. وأنا يعني أعتبر هذه الطريقة بالحقيقة عادة ما تكون غير مجدية، ما توضح لك أنه المعالم الأساسية للفكر الديني يعني حصر هذا الفكر الديني وطبيعته والحركية اللي موجودة به تقريبا ما تظهرها، وكأنه شغلات جامدة وتتعرف عليها من هنا وهناك. الطريقة الثانية لدراسة الفكر الديني احنا هذه بدل ما ندرسها بشكل مفصل على صعيد مذاهب او حتى على صعيد علوم، باستطاعتنا ان ندرسها على صعيد مناهج او طرق معرفية بطريقة منهجية. يعني ان هناك ليست مجرد مذاهب مثلا دينية على مستوى الاصول او الفروع، وليست مجرد يوجد عندنا ايضا علوم مختلفة، وإنما عندنا طرق معرفية، عندنا مناهج معرفية مارستها هذه المذاهب ومارستها هذه العلوم. فإحنا نقسم الفكر الديني بالنتيجة إذا باستطاعتنا أن نقسمه إلى هذه المناهج والطرق. ما هي الطرق اللي موجودة في الفكر الديني؟ طبعا طبقا للاعتبارات اللي ذكرناها قبل قليل، قلنا أكو اعتبارات مثلا مختلفة، أكو اعتبارات قائمة على المصادر الذاتية في اعتبارات ذاتية، وعندنا اعتبارات أخرى من طرف آخر اللي هي اعتبارات عارضة، يعني أو الفهم قائم على الاعتبارات العارضة أيضا، هذه لها طرقها، هذه لها طرقها، وهذه لها طرق. هناك مجموعة من الطرق، مجموعة من المناهج هي تقوم بدور عملية فهم النص، لأنه بالأساس أنه الفكر الديني إنما قائم على النص، وذكرناه باعتبار هو المصدر الذاتي، قائم الفكر الديني لا يمكن أن تجرده عن النص أو لا يمكن أن تجرده عن هذا المصدر الذاتي. وبالتالي الدراسة راح تكون عندنا، يعني لمن يهمنا شغلة أنه فهم النص أو كيف نفهم النص، لمن نسأل هذا السؤال كيف نفهم النص، بالحقيقة ما نجد طريقة واحدة لعملية فهم النص، وإنما نلاحظ أن هناك طرق مختلفة، طرق متعددة، فعلينا أن ندرس هذه الطرق. لكن علينا أيضا بعين الاعتبار أيضا نأخذ أنه هذه الطرق اللي موجودة ليس بالضرورة أن يعني نحدد ونقيد الفكر الديني أو الفكر الإسلامي بحدود هذه الطرق فقط. يعني ليس من الصحيح أن نقول أن الفكر الديني هو مثلا الدائرة المعرفية الكذائية أو المنهج الكذا والمنهج الكذا والكذا وانتهى بحسب ما موجود في تراثنا المعرفي. هذا لا يمكننا أن نقيده، لأنه اللي حصلت يعني هذه الدوائر المعرفية أو هذه المناهج المعرفية إنما حصلت نتيجة اجتهاد. وإحنا ذكرنا بالبداية قلنا إنه المعرفة لما تكون يعني علاقة الذهن بالموضوع العملية الفكرية لا تفضي بالضرورة التطابق ما بين الذهن والموضوع، ما بين صورة الذهن وما بين الموضوع، ليست بالضرورة متطابقة. وحيث عندنا مناهج مختلفة، مناهج بالفكر الديني مختلفة، فأيها صحيح؟ ممكن تكون جميعها خطأ وممكن أن يكون بعضها صحيح، وبالتالي ليس باستطاعتنا أن نحصر الفكر الديني فقط في حدود هذه الدوائر أو هذه المناهج للفكر الديني. يعني باستطاعة البشر أن يجتهد وأن يعطي ربما مزيد لدوائر ومناهج معرفية أخرى غير الموجودة. يعني إذا تبين مثلا أن هذه المناهج مثلا فيها شيء من النقص أو فيها شيء من السلبية أو فيها شيء من الأخطاء، فباستطاعة الفكر البشري أن يقدم هناك ما هو البديل. وهذا يحصل ليس فقط في مجال الفكر الديني وإنما حتى في علوم الطبيعة نفس الشيء، يعني في مجالات الفكر البشرية كافة تحصل هذه العملية. المهم أن الحفاظ على المصدر الذاتي هو موجود، هذا يعني الاعتماد على المصدر الذاتي كحقيقة تؤخذ كأساس حتى أنه تصبغ بها هذا الفكر وتعبر عنه بأنه فعلا فكر ديني، هذا لابد أن يقام. إذا حذفت كما ذكرنا، إذا حذفت عنه هذه الصفة هذا المصدر الذاتي بذاك الوقت خرج عن كونه هو الفكر الديني، وباستطاعتك أن تعبر عنه تعبير آخر مختلف. فإذا أنه توجد مناهج مختلفة علينا أن نقيمها، وعملية حتى عملية التقييم بالحقيقة هي مو عملية سهلة. أنا فقط أتحدث عن بعض الشيء عن عمليات التقييم وكيف أنه الفكر كان يختلف الناحية المنهجية قبل ما أحدد المناهج بالضبط. طبعا علم المناهج هو بالحقيقة يعني ينسب أول من قال بهذا العلم يقال أنه عمانويل كانت، قال بأن هناك يوجد علم لا هو نعتبره من علوم الطبيعة ولا هو من الرياضيات، فأطلق عليه بعلم المناهج، والآن معترف به هذا العلم. واقع الأمر أنه كل علم من العلوم يعني العلوم العادية إنما يحتاج إلى هذا العلم، علم المنهج. يعني سابقا مثلا على سبيل المثال، وعادة أيضا قبل ما أذكر أنه الأمثلة في ذلك، عادة أن العلم من ناحية تاريخية أو تستطيع أن تقول دائما أن العلم يسبق المنهج، العلم يسبق، يبتدئ العلم بعد فترة من الزمن يأتي المنهج يعني كمكمل لهذا حتى ليضبط هذا العلم. بالبداية لا يوجد ضبط. على سبيل المثال بالبداية من بدت مثلا الفلسفة، تاريخ الفلسفة، الفلسفة بدت كتاريخ بدون منهج في البداية، مجرد أنه فلسفة فلان فيلسوف وكذا فيلسوف وما إلى ذلك، حتى جاء أرسطو فوضع المنطق، فالمنطق كان هو عبارة عن ذلك المنهج الذي يحدد ضوابط ما يطلق عليه بعلم الفلسفة. فالمنطق هو منهج الفلسفة، يعني منهج كيف ينبغي على الفلسفة أن تسير، تقييم الفلسفة شلون تكون من خلال هذه الأداة اللي يطلق عليها أداة المنطق، اللي هي أداة يعبرون عنها لو تقيد بها الباحث لكانت عاصمة للإنسان من الخطأ أو عاصمة للباحث من الخطأ. فكانت هي بالأساس المنطق جاء لأجل الفلسفة، بس الفلسفة كانت في ذاك الوقت أم العلوم، يعني كانت كل العلوم داخلة بالفلسفة. بالفكر الديني على سبيل المثال، في الفكر الإسلامي مثلا ظهر لك فرضا بالبداية اللغة، احنا نعرف اللغة قديمة جدا، اللغة العربية قديمة جدا، والناس كانوا يتكلمون باللغة العربية بشكل صحيح، يعني عادة لا يخطئون. لكن فيما بعد حينما صارت بعض الاختلالات وضع علم النحو لضبط هذه اللغة حتى لا يخطئ الإنسان، حتى يعرف وين خطأه وين الصح، وين ما يمكن أن يصادفه بالصح. مثل ما كان أنه المنطق المنوضع أنه للفلسفة لأجل تحديد أين الخطأ وأين الصواب، وكذلك يعني بقية أنه العلوم الأخرى مثلا بالفقه على سبيل المثال، بالفقه بالبداية بدأ الفقه ثم جاء علم آخر اللي هو علم منهجي أيضا، منهج لهذا الفقه اللي يطلق عليه بعلم أصول الفقه، فعلم الفقه سابق لعلم أصول الفقه. فدائما في واقع الأمر العلوم سابقة لمناهجها. وإحنا هنا الآن يعني حينما نقول مثلا في الفكر الديني، حينما مثلا نضع أمامنا علم خاص هو ما يتعلق بفهم النص وما يطلق عليه بفهم أيضا الخطاب، خطاب النص، هذا العلم الذي يتحدد بهذا الجانب بهذا الموضوع نطلق يعني ممكن أن نسميه بعلم الطريقة لفهم الخطاب أو لفهم النص. يعني الموضوع مالته هو فهم الخطاب أو فهم النص، وكون هذا الموضوع طبعا انه الموضوع هذا كان سابقا مختلف التيارات الفكرية الدينية هي تمارس عملية الفهم، لكن ما كان موجود هناك منهج خاص يحدد عملية هذا الفهم، ما موجود منهج خاص يحدد عملية هذا، أين الصواب أين الخطأ، فيحتاج هناك علم لدراسة هذه الناحية. هذه يعني هذه الدراسة إنما تنطلق بما نطلق عليه بعلم الطريقة، علم الطريقة لفهم الخطاب، وعلم الطريقة هنا لفهم الخطاب باعتبار علم منهجي إنما يدرس عملية الفهم بطريقة منهجية وليست بطريقة إنه مذهبية وبطريقة تيارات وبطريقة علوم، وإنما تشترك تندغم كل هذه الدوائر مع بعض، يعني العلوم الدينية تدخل والمذاهب الدينية أيضا تدخل، إنما تدخل وتصاغ بطريقة مناهج أو بطريقة طرق معرفة. فهذا العلم إنما يطلق عليه بعلم الطريقة، إنما هو يخص خاص بقضية فهم النص الديني، وبالتالي إنه فهم الدين يعني بالحقيقة هذا العلم هو علم الطريقة. سابقا كان إنه بالفكر الديني يعني بالتراثنا المعرفي نلاحظ التيارات مختلفة وتمارس طرق معرفية مختلفة، يعني تتجد من حيث إذا درسناها بطريقة نطلق عليها بطريقة علم الطريقة يعني بطريقة منهجية، تلاحظ مثلا تلقى لك تيارات تستخدم العقل وبعض التيارات تستخدم النقل، أكو تيارات معينة تستخدم مثلا ما يطلق عليها بالكشف أو الذوق الطريقة الصوفية على سبيل المثال، أكو طرق معرفية مختلفة جدا وكلها تمارس عملية الفهم الديني، وأحيانا بعضها طبعا كثير من الأحيان بالحقيقة أنه بعضها يتضارب مع البعض الآخر، والكل يدعي على أنه تتطابق يعني نتائجه مع ما موجود في النص، يعني مع مفاهيم النص مع مفاهيم الخطاب، الكل يدعي مع التناقض والاختلاف بيناتهم الكل يدعي هذا الادعاء. عادة حينما مثلا طريقة معينة تمارس طريقة مثلا الطريقة العقلية على سبيل المثال، الطريقة العقلية قائمة معناها على قبليات، على أسس قبلية، مثل ماذا؟ على قضايا قبلية، حينما تأتي لفهم هذا النص تحدد عملية هذا الفهم طبقا لهذه القبليات لهذه القضايا، وهسه أذكر لكم يعني بعض الأمثلة على ذلك شلون العقل إنه يحدد هذه المجالات. مثلا على سبيل المثال الخلاف اللي موجود بين المعتزلة والأشاعرة، هم اثنينهم طريقتين طريقة عقلية هؤلاء، واثنينهم على خلاف أيضا، هم بيناتهم خلاف وأيضا على خلاف مع الطريقة الأخرى، الطريقة اللي نسميها البيانية، الطريقة النقلية، الطريقة السلفية، يعني اللي تعتمد بالأساسية على النص، هؤلاء يعتمدون بالأساس على العقل. فمن خلال العقل هو من يريد يفهم نص معين يلاحظ يعرض هذا النص كأنه على العقل مال على القضايا العقلية اللي هو مسلم بها سبب، فإذا تلائمت أخذ بها، إذا لم تتلائم أول النص عملية التأويل، وكأنه في النص يرى فيه نوع من العدول ونوع من إذا صح التعبير نوع من الانحراف عن حقيقة ما يريده الخطاب أو ما يريده النص، إذا اعتبرنا كأنه للنص جانبين، شلون نقول جانب ظاهر اللي هو يظهر حسب فهم الإنسان، وجانب إذا صح ما أريد أسميه باطن لأن حتى لا يفهم ذهنكم بشيء آخر، بس حقيقة أو روح النص، يعني كأنه ما يراد من النص بالضبط، يعني أنا اللي أفهم النص هو ظاهره، لكن ما تقول لي لا بالضبط تقول لي 100% النص هو كذا معنى، أقدر أقول لك لا ما أقدر أقول لك 100% ما أقدر، بس الظاهر النص يعني بكذا. فهم عادة يعني هذول أصحاب الطرق المن يجون للنص يعاملوه بمستوى الظاهر فيعرضوه على القضايا اللي يعتهم على القضايا، مثلا افترض العقلية احنا نجيب المثال عليها، فإذا شافوها ملائمة فذاك الوقت أصبحت يقينة لأنه العقل عتهم يقين، أما النص في حد ذاته فما يعد يصل إلى درجة اليقين مثل ما موجود عند العقل، العقل هو القطعي والنص غير قطعي، النص ظني. أما إذا وجدوا نوع من التعارض أول النص واعتبروا أن ما موجود في النص يوجد نوع من العدول أو نوع كأنه من الانحراف عن حقيقة ما يريده النص، طبعا أكو تبريرات موجودة ليش النص بهذا الشكل، ليش ما يظهر حقائقه، هذه يعني عند العلماء بشكل عام ذكروا بعض من عندهم ذكر أنه العلة في ذلك، ليش الله سبحانه وتعالى جعل النص بهذا الشكل أحيانا ما يظهر الحقيقة كما هي، بعضهم طبعا ذكر إن على أنه المقصود به يعني النص إنما جاء يعني بشكل إقناعي لعوام الناس ولم يأتي لفئة خاصة من الناس، للفئات الخاصة اللي هي الفئات العالمة أو فئات محددة بالذات من الفئات الفلسفية. بعض منهم قالوا هذا العوام الناس، وإنما الحقائق يعني تكون خلف هذا النص أو في باطن النص أو في حقيقة النص. وبالتالي تقول خلف هذا النص أو وراء النص أو حقيقة النص، كيف تعرفه؟ بذاك الوقت هو يعني ممكن يجاوبك ويقول لك أنه النتيجة هنا تبرهن من خلال العقل، فيضع العقل كأساس والعقل الفلسفي بالذات كأساس لتعيين الحقائق. وبالتالي أول النص طبقا لما يقر به العقل الفلسفي، فتؤول كثير من القضايا على سبيل المثال على الجانب الفلسفي. وبعدين أذكر أيضا يمكن أن أخرج شوية بعض الشيء، بس أرجع على خلاف الأشعري المعتزلي أيضا، هي لا زالت ضمن الأمثلة، أنا ماذا أخرج من الأمثلة. فلاسفة مثلا الآيات القرآنية تتحدث عن الميعاد، عن الميعاد الجسماني، الفلاسفة عادة يأولوها، ابن سينا الفارابي خاصة قدمهم كانوا يأولوها، يقولون ماكو ميعاد جسماني، فعبروا عنا بالميعاد الروحاني أو الميعاد النفساني، يعني أنه كل إنسان بعدين هي في داخل نفسه يصبح الميعاد. فإذا كانت جنة إنما جنة الصور الذهنية يعني بالميعاد اللي هي صور كأنه ممتع للإنسان في ذلك اليوم في الآخرة، كذلك بالنسبة للعذاب إنما هو عذاب نفساني. فبالتالي لو هي يعني نعيم نفساني لو عذاب نفساني، فهذا بالحقيقة هو إنما تأويل للآيات، يعني اعتبروا أنه الآيات ظواهرها شيء يتنافى مع المقولات العقلية الفلسفية اللي هم أتوا بها، فهم يقدمون هذا لكن ليس بعنوان اعتراض على النص وليس في معارضة النص، وإنما يعتبرون ذلك هذا أساس قطعي والنص ظني، وبالتالي إذا تعارض القطع مع الظن لابد من تأويل الظن لأجل أن يوافق القطع، فعادة يمارسون عملية تأويل النص لصالح العقل. هذا طريقة من الطرق، يعني الطريقة العقلية الفلسفية. عندك بين الأشاعرة والمعتزلة مثلا في قضايا قضاء والقدر، الآيات القرآنية لمن تلاحظها بعض النصوص تبدي نوع من الجبر، يعني بعض الآيات تبدي هذا النوع من الجبر الإلهي، وبعض الآيات الأخرى على العكس تبدي على أنه لا، الله سبحانه وتعالى ما يفعل هذا الأمر من الجبر، وإنما الإنسان هو المسؤول عن فعله، وبالتالي هو محاسب على هذا الفعل، هو مسؤول عن كل فعله، وهو اللي قام اللي يقتل واللي يسرق واللي كذا، إنما هو فعله ونتاجه، مو الله سبحانه وتعالى هو اللي مسوي الهيا. فهذه الآيات اللي موجودة اللي ظواهرها وكأنها تبدو شيء من المعارضة، جعلت هناك اختلاف في تفسيرها، اختلاف ما بين المعتزلة مثلا والأشاعرة، والاختلاف بيناتهم بالحقيقة مو اختلاف بالأساس فهم النص، يعني هم مو جو من النص وشافوا النص انه ايش يبدي وبالتالي كل واحد فهمه بحسب طريقته، مو بهذه الشكل، وانما بالاساس اختلاف عقلي، بالاساس هم مختلفين عقليا، وهذا الاختلاف العقلي افضى الى الاختلاف في فهم النص، يعني كل واحد كان يحمل فصوره عقليه معينه في ذهنه تختلف عن الاخر. يعني الاشاعره مثلا من ضمن القواعد العقليه اللي يعتون يعتبرون انه لا فاعل في الوجود غير الله عز وجل، واي قول بفعل اخر غير الله عز وجل انما يعد شيء من الشرك، فهذه قاعده من القواعد العقليه. وهم ايضا يعتبرون ان الله ليس فقط الفاعل الاوحد، وانما هو ايضا المالك المطلق الذي له حق التصرف مطلقا، بحيث يعني حق التصرف اللي موجود عنده لا يفرض عليه أي شيء من الأشياء اللي قد نعتبرها مثلا شيء من الواجبات أو من حقوق الإنسان على الله عز وجل، هاي معدومة بالفكر الأشعري يعني بالذات، إنما يعتبرون الله سبحانه وتعالى لو جاء بالمؤمن التقي المخلص كل الصفات الحسنة معصوم من بدايته إلى نهايته ووضعه في النار ووضع ذلك الكافر المعاند الكذاب كل الصفات الشر ووضعه في الجنة فهو من حقه، كما أنت مثلا من حقك إذا تملك شيء ومثلا أتلفته إذا كانت لك ملكية يعني مطلقة، الآن لأنه ملكيتنا اعتبارية فقط الأمر يختلف، يعني لو كان أنت تملك شيء مطلقا بهالشكل لك حق التصرف فيما تملك به، فهم يقولون بهذا الشكل بالنسبة لله عز وجل، بينما عند المعتزلة ما يفكرون بهذا التفكير، ما يضعون أنه الملكية هي شرط في الحقوق، عند الأشاعرة أنه الملكية من ناحية عقلية طبعا، عند الأشاعرة أنه الملكية شرط في الحقوق، يعني أنه حتى تحدد أن حقوقك علي أن أعرف أنت ماذا تملك، هل لك شريك في الملك أو لا. عند المعتزلة الإمامية عشرية هم يوافقهم في ذلك، الأمر يختلف أن الملكية لا تعد لا قيد ولا شرط في قضية الحقوق، وبالتالي أن هناك حقوق متبادلة عند مثلا المعتزلة وعند الإمام الثاني عشري، حقوق متبادلة يعني أكو حقوق لله عز وجل وكو في قبال حقوق للبشر، وكو واجبات على الله عز وجل وكو واجبات تكليفية على البشر. يعني عند المعتزلة والإمام الثاني عشري أكو نوع من التبادل بين الأطراف، أما عند الأشاعرة فلا يوجد. وهؤلاء حددوها بطريقة عقلية، وأولئك حددوها أيضا أنه بطريقة عقلية، وبالتالي حينما أتوا إلى الآيات القرآنية، أتوا إلى النص، إنما فعلوا ذلك طبقا لهذه القبليات، نعم لهذه المعرفة القبلية. فبالتالي هي بالحقيقة الدراسة ينبغي أن تكون بهذه الطرق المعرفية، علينا أن نعرف الطرق المعرفية لتمارس في قضية فهم الناس أو فهم الخطاب. وحيث أن المسألة هي مسألة يعني دراسة الفكر الديني والفكر الإسلامي بطريقة منهجية، وبالتالي نفترض كأنه هناك عندنا نوع من الأجهزة المعرفية، يعني عندك مو مجرد تيارات مذهبية مثل ما ذكرنا وعلوم، وإنما هناك أجهزة معرفية أو أنظمة معرفية. يعني بالفكر الديني عندنا، هي مو فقط الفكر الديني، حتى مختلفة مجالات الفكر، هناك ما نطلق عليه بأصول مولدة. شنو هو المقصود بالأصول المولدة؟ قضايا معرفية بس مو كأي قضية معرفية، مرة القضية المعرفية تكون منتجة يعني مكونة قابلة للتكوين فبسيطة، قضية من القضايا مثل ما ذكرنا بعض القضايا، مثلا هذا قال بالقضاء والقدر على الطريقة الفلانية وذاك على الطريقة، هذه قضية من القضايا. ومرة لا، عندك أصل مولد بحيث أنه هذا يولد عنده قابلية، هي قضية بس قابلية التوليدية كبيرة. يعني كثير من الشتات المعرفي عند افترض المذهب الفلاني باستطاعتك أن تلملمه ضمن قضية واحدة، تقول هو هذه القضية هي أساس كل هذا الشتات المعرفي، فمعناه هذه القضية في غاية الأهمية. هذا أصل مولد، يعني مولد معرفي، قضية مولدة لسائر المعرفة في المذهب الفلاني أو في التيار المعرفي الفلاني. أصل مولدة في غاية الأهمية في دراستنا من خلال مثلا افترض للفكر الديني شلون أنه يفكر، أو الطرق المختلفة في فهمهم لقضايا الخطاب. ما هي الأصول المولدة؟ يعني شنو الأصل المولد عند الأشاعرة؟ شنو الأصل المولد عند المعتزلة؟ شنو الأصل المولد عند الفلاسفة؟ شنو الأصل المولد عند الصوفية؟ ما هو الأصل اللي يتحكم كأنه في تفكيرهم؟ هذه في غاية الأهمية. مثلا بالفلسفة عندك منظومة معرفية كبيرة بالفلسفة، ما أقصد مطلق الفلسفة طبعا، وإنما الفلسفة ما يطلق عليه بالفلسفة الإسلامية، الفلسفة اللي سادت في العصر الإسلامي. هذه الفلسفة يعني للفلاسفة مثل ابن رشد وابن سينا وغيرهم، هؤلاء كانت عندهم منظومة من المعارف العقلية، هم يعتمدون العقل، يعني أداتهم في التفكير هي العقل، بس أداتهم في التفكير المعتزلة عندهم أيضا أداتهم العقل، بس العقل الاعتزالي غير العقل للفلسفة. فبالتالي شنو المحدد بالنسبة لهم؟ الكل يقول لك أنا أفكر من خلال العقل. الفلاسفة رغم اختلاف آرائهم، يعني رغم كثرة وتشعب الآراء الفلسفية، بس يلاحظ أن هناك نوع من الناظم المعرفي اللي يربط هذا الشتات المعرفي في هذا الناظم، يطلق عليه هذا الناظم بالسنخية. مصطلح السنخية طبعا يوسفني راح أتكلم قليل لأن هذا البحث هو طويل جدا فيما يتعلق بالسنخية والفلسفة، يفترض فيما بعد أنه ذكره بس للتوضيح، أن السنخية هي شنو معناها؟ من السنخ، نقول من سنخه مثلا من أصله، يعني ربط فرع بأصل بس مع نوع من الشبه، يعني علاقة الظل، ظل الإنسان بالإنسان يعبرون عنها هي علاقة نوع سنخية، لأنه الظل هو تابع للإنسان وليس العكس، يعني ذاك الفرع وهذا الأصل، وفي نفس الوقت يكون نوع من الشبه لأنه الظل جاي على هيئة الفرد أو على هيئة الإنسان، هاي يعبرون عنها أنه بالسنخية. بس هذه السنخية هي قضية هل تعرف عنها هذا المبسط؟ مختلف القضايا باستطاعتك أنه تفسرها في النتاج المعرفي الفلسفي، يعني قولهم مثلا بوحدة الوجود، العلاقات ما بين مثلا الله عز وجل، مثلا المبدأ الأول ما يطلق عليه المبدأ الأول أو واجب الوجود، وما بين الكائنات الأخرى والتراتبية اللي موجودة، والعلاقات شلون تحصل بينه وبين العقول، أكو فد منظومة معينة بالحقيقة إنما قائمة تلاحظها من خلال هذا السنخية، كأنه الكائنات هاي الكائنات الوجودية كلها قائمة على نوع من التشابه، يعني إحنا على شبه بالمبدأ الأول، إحنا على شبه بالله عز وجل، النبات على شبه بالله عز وجل، كلنا بعضنا متشابه بعضه بالبعض الآخر، بس التشابه مراتب. هذا التفكير الفلسفي بغض النظر يعني عن تقييمك إلى قدر قناعتك أو شيء أو مبراته، ما نتكلم هسه الآن إحنا عن مبراته، بس أقول أن هذا النظم، هذا الأصل هو اللي كان مهيمن على الفكر الفلسفي، وهذا يفترض علينا أنه فيما بعد نعالجه. والمسألة الأهم هي مو مسألة أنه منظومة فلسفية ومربوطة بأصل والشتات مالتها تقدر تجمع بهذه، إنما خطورة المسألة أو أهمية المسألة بالحقيقة أن هذا اللي ذكرناه وهو السنخية أو هذا المبدأ كان أساس، عامل أساس في الفهم الديني عند الفلاسفة، طبعا عند الفلاسفة إنه كان أساس في الفهم الديني، يعني إن حينما يأتون في فهم النصوص الدينية إنما يفهمونها من خلال هذا المبدأ، هذا مبدأ ما أطلقنا عليه أنه بمبدأ السنخية.
يعني هذا أصل مولد،
هذا أصل مولد بالنسبة للفلاسفة، للفلاسفة. وطبعا راح لاحظ حتى الصوفية حتى العرفاء أيضا، بس مع بعض الاختلاف فيما بعد إن شاء الله. فهذا الأصل مولد بالحقيقة كان يتحكم في أذهان الفلاسفة.